الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحمل الجشع الأمريكي مسؤولية توقف المفاوضات النووية. مقاوم فلسطيني يطلق النار باتجاه مستوطنة جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. الدفاع الروسي تدعو القوات الأوكرانية في ماريوبول لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجشع الأمريكي مسؤولية توقف المفاوضات النووية، وجدد التأكيد على أن الاتفاق في فيينا ممكن إن تصرفت واشنطن بواقعية. وقال أمير عبداللهيان إن وزارة الخارجية الإيرانية تعمل بقوة ومنطق ومن أجل تحقيق المصالح العليا للشعب الإيراني ومراعاة الخطوط الحمر. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الاستكبار العالمي يسعى إلى منع إيران من تحقيق التطور، مشيرا إلى أن واشنطن وضعت العديد من العراقيل لتحقيق هذا الغرض. وأوضح إسلامي لقد قبلت إيران في إطار الاتفاق النووي أن تخفض نشاطاتها النووية وأن تسمح بمزيد من الإشراف الدولي على هذه النشاطات فيما لم تلتزم هذه الدول بتعهداتها واستخدمت الضغوط القصوى، لكن الذي حصل أن إيران أصبحت أكثر تطورا وتقدما في هذا المجال. قال أمين عام لجنة مكافحة المخدرات في إيران العميد إسكندر مؤمني إن الجمهورية الإسلامية ترحب بقرار طالبان حظر زراعة الخشخاش في أفغانستان، مؤكدا ضرورة أن يشمل هذا القرار منع إنتاج جميع أنواع المخدرات في هذا البلد. وأضاف العميد مؤمني خلال عقدين في ظل وجود الولايات المتحدة وحلف الناتو في أفغانستان فقد وصل إنتاج المخدرات إلى حوالي 50 ضعفا. وأوضح مؤمني أن الناتو شجع على زراعة المخدرات في أفغانستان، كما زاد من إنتاج المخدرات بمساعدة التعديل الفني والتكنولوجي للبذور والبذور الخصبة. أطلق مقاوم فلسطيني النار صوب مستوطنة إفرات جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة بعد أن نزل من سيارة كان يستقلها فيما انسحب من المكان بعد ذلك. كما استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة شيلو المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق نابلس. من جهة أخرى أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت تجاه الشبان الفلسطينيين في محيط منطقة باب العمود بمدينة القدس، وذلك بعد أن انتشرت بكثافة في المكان وحاولت استفزاز الشبان الموجودين على المدرجات هناك. أشار الباحث السياسي الفلسطيني صالح أبو عزة إلى أن هناك كتيبة جنين التي تحيي الثورة الفلسطينية في نفوس الفلسطينيين والتي تعتبر نموذجا للعمليات الفردية التي ينفذها الأسود المقاومين في فلسطين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله الأستاذ صالح أبو عزة
حول نموذج العمليات الفردية التي ينفذها الأسود المنفردة. هناك كتيبة جنين يجب أن لا نتجاوز هذا النموذج الموجود والذي يحيي الثورة الفلسطينية في نفوس أهلنا في فلسطين وفي جنين خاصة. هناك نموذجان في الشارع الفلسطيني الآن، نموذج قد تشكل منذ عام 2015 بعملية الشهيد الفدائي مهند الحلبي الذي لم يبلغ العمر 20 عاما وقام بتنفيذ عملية بالسكاكين وفجر بها ثورة السكاكين، وتلقائيا بدأت رمزية مهند الحلبي تنتشر عبر مجموعات جديدة وأفراد جدد، أصبح كل واحد منهم له رمزيته الخاصة. يعني نحن نتذكر قبل 3 سنوات عملية أشرف نعالوي، وكانت عملية مميزة، عملية أحمد جرار وعملية ضياء حمارش الآن. فلذا في كل لا يمر شهر أو شهرين إلا أن يكون هنالك رمزية لفدائي تكون عملية مميزة ومثخنة في جراح الاحتلال. هذا بمقابل ذلك، هذه العمليات الفردية التي أغلبها يعني شباب فلسطيني متحمس تجاه المقاومة أولا وتجاه الرد على جرائم وإرهاب الكيان الإسرائيلي المستمرة بشكل يومي وبشكل لحظي، هنالك تجربة أخرى قامت بها حركة الجهاد الإسلامي على سبيل المثال، هي كتيبة جنين. كتيبة جنين الآن هي ما يشكل القلق الأكبر للكيان الإسرائيلي. أولا كتيبة منظمة، ثانيا كتيبة تتمركز في مخيم جنين ولدى الاحتلال ذاكرة مرة تجاه مخيم جنين.
قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 9,000 طفل فلسطيني منذ عام 2015، فيما يقبع نحو 160 قاصرا في سجون الاحتلال. وفي تقرير لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم، أوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19,000 طفل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، منهم أطفال بعمر أقل من 10 سنوات. وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أن غالبية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من التعذيب الجسدي والنفسي. دعت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة عبر ممر آمن باتجاه زاباروجيا ابتداء من صباح اليوم. وقال قائد إدارة العمليات العسكرية في وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزنيتس إن من يلقي سلاحه ويبدأ بالمغادرة سيتم ضمان الحفاظ على حياته. وأضاف المسؤول العسكري الروسي أن بلاده ستبذل الجهود لإجلاء المدنيين والرعايا الأجانب من ماريوبول إلى بر الأمان، متهما السلطات الأوكرانية بمنع إخراج الأشخاص من ماريوبول. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا أن الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات الخوذ البيضاء في سوريا. وقال لافروف في مؤتمر صحفي إن روسيا تعلم من ينصح أوكرانيا بتصعيد العنف، آملا بأن يتمسك الوفد الأوكراني في المفاوضات بمصالح بلاده وشعبه وليس بمصالح دول أخرى. وتابع لافروف أنه ناقش مع المجموعة التي جاءت بهدف عرض وساطة عربية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ملفات أخرى منها فلسطين واليمن وليبيا واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا. حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ وإحدى كبار مستشاريه كوريا الجنوبية من استخدام السلاح النووي للقضاء على جيشها في حال شنت ضربة عسكرية استباقية على أي هدف في الشمال. وأضافت كيم يو جونغ أن المهمة الأساسية للقوات النووية الكورية الشمالية هي الردع، لكن في حال اندلاع نزاع مسلح فسيتم استخدام هذه الأسلحة للقضاء على القوات المسلحة للعدو بضربة نووية حسب قولها. إلى العناوين من جديد. وزير الخارجية الإيراني يحمل الجشع الأمريكي مسؤولية توقف المفاوضات النووية. مقاوم فلسطيني يطلق النار باتجاه مستوطنة جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. الدفاع الروسي تدعو القوات الأوكرانية في ماريوبول لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله.
أنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. أمريكا تجدد عدم جديتها في المفاوضات النووية، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا تزال أمريكا تؤكد أنها غير مؤهلة لخوض المفاوضات النووية، وتعلن عدم جديتها في مفاوضات فيينا، وعدم رغبتها في التوصل لأي نتيجة مرضية لكافة الأطراف النووية عبر وضعها للعقبات تلو العقبات، إرضاء لنزوات مريضة لبعض الجهات التي تحاول أن تضغط على الإدارة الأمريكية مقابل ابتزاز الأخيرة لها. ولن تتوقف الشروط الأمريكية المجحفة عند نقطة واحدة، بل تزداد بتقدم الاجتماعات. ففي الوقت الذي تصر الإدارة الأمريكية على إبقاء قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران فيما يسمى بقائمة الحظر الأحادية الخاصة بها، تفيد بعض المصادر الإعلامية غير الرسمية عن طرح شرط أمريكي جديد في مفاوضات فيينا، وهو التزام إيران بالتخلي عن الانتقام من قتلة القائد قاسم سليماني والشهداء الذين سقطوا معه في مطار بغداد. وهذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بتأكيده على أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي ووصف حرس الثورة بالإرهابي واغتيال القائد سليماني أدى إلى تطوير برنامج إيران النووي وتدهور الوضع الأمريكي في المنطقة. المراقبون يرون أن ما يفهم من هذا الكلام الإيجابي ظاهريا والذي أدلى به متحدث الخارجية الأمريكية ناد برايس هو محاولة لإيجاد حلقة وصل جديدة بين الملف النووي الإيراني والاقتدار الإقليمي للجمهورية الإسلامية، الأمر الذي يعني أن أمريكا وفي مراوغاتها المقبلة ستحاول أن تطرح مواضيع جديدة أبرزها قدرات إيران الصاروخية، بالإضافة إلى أنه يعد مؤشرا على متابعة إدارة بايدن لمخطط تحقيق المطالب التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق ترامب في إطار مشروع تدريجي، أي الاتفاق النووي والحد من النفوذ الإقليمي لإيران وقدراتها الصاروخية، في الوقت الذي رفضت إيران وجود أي صلة بين القضايا الثلاث، وأعلنت رسميا أنها غير مستعدة للتفاوض بشأن المسألتين الثانية والثالثة. وفي ظل الظروف الجديدة، تحاول أمريكا من خلال ربط قضية الحظر ضد حرس الثورة الإسلامية واغتيال القائد سليماني مع زعزعة سياساتها وانعدام أمن مصالحها في المنطقة حرف الرأي العام عن السبب الرئيس لزعزعة سياساتها وانعدام أمن مصالحها في المنطقة المتمثلة بالوجود الأمريكي اللامشروع في هذه المنطقة، وهو سبب عداوات كل شعوب المنطقة مع الولايات المتحدة. وأن إيران الإسلامية اعتبرت بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني بأن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد بأنه مجرد صفعة لأمريكا، وأعلنت بأن الثأر الحقيقي لاستشهاد شهداء المطار هو طرد أمريكا من المنطقة بالكامل، فضلا عن تأكيدها على أنه لا معنى للاتفاق النووي بدون منافقة، وأن ربط الاتفاق النووي مع اتفاقيات جديدة متعلقة بالنفوذ الإقليمي والقدرات الصاروخية كلام فارغ. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، أمريكا تجدد عدم جديتها في المفاوضات النووية، نرحب بالدكتور أحمد مهدي الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في
الكويت. مرحبا، أهلا وحييك زميلي محمد، وأحيي الزملاء في إذاعة طهران والمستمعين الكرام. شكرا، أهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم دكتور أحمد. ما سبب عدم جدية الولايات المتحدة في خوض المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران؟
للأسف الشديد، يعني الولايات المتحدة لن تكون تتسم بالجدية، سواء في عهد الحكومات السابقة منذ عهد أوباما وما بعده ترامب وأخيرا الرئيس جو بايدن، رغم أن تناوب الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الرئاسة والسلطة في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أنهما يمتلكان أجندة موحدة واستراتيجية متساوية حيال موضوع إيران والملف النووي بشكل خاص. وبطبيعة الحال قائد الثورة توقع مثل هذا السلوك، وكان يعرب عن تشاؤمه منذ عهد الرئيس السابق حسن روحاني ما قبل التوقيع على الاتفاق النووي وما بعده، وقد رأينا ولاحظنا ذلك في المراحل اللاحقة، حيث تبين أن الولايات المتحدة تريد وضع إيران في قفص الاتهام ومن ثم ابتزازها وتعليق النشاطات النووية وإعادة الحظر عليها، رغم أن الرئيس الحالي الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح هو وحاشيته مرارا وتكرارا بأن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها سلفه دونالد ترامب كانت خطأ تاريخيا ولم تترك تأثيرا على الحد من النشاطات النووية أو كما يسمونه نفوذ إيران في المنطقة. وكذلك بالنسبة إلى الحظر الاقتصادي، قال أن إيران استطاعت الالتفاف على الحظر، هذا ما تبين لاحقا، ولكن يبدو أن الرئيس جو بايدن يتعرض إلى ضغوط داخلية من اللوبيات الصهيونية واليهودية الموجودة والمنتشرة والمسيطرة على الكثير من المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة من جهة، وكذلك عدم يعني السبب الثاني الذي ربما يمكن أن نتطرق إليه في هذه الدقائق حول عدم جدية الولايات المتحدة، يتمثل بعدم كفاءة المسؤولين الأمريكيين الحاليين، ونرى الضعف يعني في ملفات عديدة، مثلا وزير الخارجية بلينكن هذا هو في الحقيقة ليس مؤهلا لأن يكون وزير خارجية، لأنه في الواقع يفتقد إلى التصريحات التي تقوم على المواصفات الدبلوماسية الكاملة. ونلاحظ تخبط نفس الرئيس جو بايدن الذي ربما يقال عنه أو في الحقيقة شوهد ذلك عدة مرات، الالتباسات والأخطاء والتصريحات المغلوطة والكلمات المتناقضة التي تخرج ويصرح بها كرارا ومرارا. هؤلاء المسؤولين في الحقيقة لا يمتازون بالكفاءة والصلاحية للبت بمثل هذه الملفات، ولذلك يخضعون لتأثيرات اللوبيات الصهيونية، وبالتالي فلا يمتلكون الشجاعة لاتخاذ القرار السياسي الحاسم. ومن جهة أخرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا سيما الوفد المفاوض الجديد أدرك اللعبة الأمريكية، لذلك يشدد المفاوض الإيراني على الخطوط الحمراء وعدم السماح وعدم إعطاء الجانب الأمريكي لأي فرصة أو عدم منحه أي فرصة من الممكن أن نفوذ إليها في المستقبل، نكس العهود كما حصل في العهد عهد الرئيس الأمريكي السابق. لذلك طهران تؤكد على الخطوط الحمر في الموضوع أو في قضية التوقيع على إحياء الاتفاق النووي، فيما تحاول الولايات المتحدة فتح منفذ لنكس العهود على الأقل في الإدارة الأمريكية المقبلة. ويصرح المسؤولون الأمريكيون، صرحوا عدة مرات، ومنهم المبعوث الأمريكي أو كبير المفاوضين الأمريكيين في فيينا روبرت مالي الذي قال عدة مرات، وكذلك جون تساكي المتحدث باسم وزارة الخارجية قالوا عدة مرات أننا لا يمكن منح ضمانة لإيران بأن الإدارة الأمريكية المقبلة ستلتزم بالاتفاق النووي. طبعاً
طيب، يعني هنا نريد أن نعرف الهدف، هدف الإدارة الأمريكية من التهرب من المفاوضات عبر فرض شروط جديدة، ربما يمكن حتى القول أنها شروط تعجيزية.
نعم بالفعل، يعني لو كانت أمريكا تمتلك المصداقية في احترام المعاهدات الدولية، أولا لما فرضت منذ عهد الرئيس أوباما فرضت بعض الحظر، ولكن ليس شديدا، إلا أنه كان متعارضا ولا ينسجم مع الاتفاق النووي. إذن الخروقات بدأت منذ عهد الرئيس الأمريكي أوباما الذي وقع، أو في الحقيقة إدارته وقعت على الاتفاق، ومن ثم استمرت الحالة إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي نكث الاتفاق وفرض سياسة جديدة سماها سياسة الضغوط القصوى. لا بد لنا أن يعني ننوه إلى قاعدة عريضة في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واضحة المعالم على جميع الملفات العالمية. الولايات المتحدة تعتبر نفسها والإدارة الأمريكية بالذات والرؤساء الأمريكيون تحديدا يعتبرون أنفسهم فوق القوانين الدولية وفوق المعاهدات، ولذلك يتصرفون كما يشاءون وكما تحلو لهم الأمور والظروف، ولا يلتزمون بأي شيء. هذه قاعدة في الواقع سار عليها الرؤساء الأمريكيون السابقون في نهجهم. هذا أولا. الأمر الثاني، الولايات المتحدة بما تمتلكه من قواعد عسكرية منتشرة في كثير من بلدان العالم، تعتبر نفسها وكذلك اقتصادها بأنها هي المتفوقة، لذلك تسير وراء استراتيجية القطبية الأحادية، أي أنها تريد من جميع بلدان العالم أن تكون تابعة لها، وبما فيها إيران وغير إيران، وكذلك نجد هذا الأمر يصدق على المفاوضات مع كوريا الشمالية ومع فنزويلا ومع كوبا، حيث تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية كما كان الأمريكيون السابقون في عهد الرئيس الأول واشنطن وما بعده، ما جاء بعده إبراهام لينكولن وما بعده، كانوا يتصرفون كأسياد وباقي العالم يعتبرونهم عبيد. هذه السياسة هي في الواقع يعني تدلل على الروح المريضة والنفسية السقيمة للولايات المتحدة، لأنها تعتبر نفسها هي المتفوقة والمتسلطة و الروح الاستعلائية التي تريد أن تكون فوق القوانين، أو القانون هو ما يوقعه الرئيس الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي حينما وقع على نكس الاتفاق النووي مع إيران صار هذا قانونا، وحينما فرض أو رفض الكونغرس الأمريكي عدم المصادقة ورفض المصادقة على الاتفاق النووي مع إيران هذا صار قانونا. إذن القانون الأمريكي هو في الواقع مقيد بإطار التعامل ما بين السيد مع العبد والراعي مع الرعية، وليس من باب التكافؤ ما بين الحكومات. ولذلك تريد الولايات المتحدة حصر الاتفاق على الأقل في عهد الإدارة الحالية أي تريد أن تشخصن وتعطي شرعنا لشخصية الاتفاق، أي أن الاتفاق هو ما بين حكومتين فقط وليس بين دولتين.
نعم.
ولكن في المقابل إذا خرقت الجمهورية الإسلامية الاتفاق
هناك دكتور أحمد
الحكومة الفلانية هي التي خرجت. نعم. أو
طيب دكتور أحمد، يعني الإدارة الأمريكية الآن تضع شرط جديد فيما يعني في المفاوضات، عدم الثأر من قتلة، التزام إيران بعدم الثأر من قتلة الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. ماذا نعم. يعني هذا النوع من السياسة من الولايات المتحدة؟
نعم، يعني هذا يدلل على أولا سياسة خلط الأوراق التي تعاني منها الإدارة الأمريكية، والحالة الانتقائية والكيل بمكيالين، وعدم يعني التمييز ما بين الملفات. تريد خلط الأوراق، مثلا حاولت خلط أو أقحام مواضيع أخرى منها الترسانة الصاروخية وما تسميه هي النفوذ الإيراني في المنطقة، وضع هذه الملفات على طاولة المفاوضات أيضا، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت، وبالتالي تحاول اليوم المساس بقضاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإبعاد قتلة الشهيد سليماني عن العدالة بهدف الإفلات من القانون، وتريد اكتساب أوراق من هذا القبيل. ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير معنية بمثل هذه الآراء التي تبين وتدلل على الدكتاتورية في الحقيقة، الدكتاتورية الأمريكية، والتي تبتعد عن شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
نعم.
إذا كانت هذه التهمة، هناك ملف وهناك قضاء وهناك محكمة عادلة، لماذا تخشى الولايات المتحدة من هذا الملف؟ لأنها تعرف جيدا أن المسؤولين الأمريكيين السابقين ضالعون، وقد أقرت بذلك منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
نعم.
في الأمم المتحدة ومقررة حقوق الإنسان بأن الرئيس الأمريكي ارتكب جريمة، وهذه الجريمة ترتقي إلى جريمة حرب. إذن الولايات المتحدة كما قلت وأسلفت تعتبر نفسها فوق القانون، لذلك تريد إبعاد المجرمين الضالعين بهذا الملف عن العدالة والإفلات من سيف وعقوبة ومقاضاة. نعم. العدالة.
طيب، يعني الآن في هذا الإطار أيضا، إيران طالما أكدت على رفضها إدراج موضوع قدراتها الصاروخية في المفاوضات النووية، هل تعتقدون بأن تأكيد أمريكا على شرط وقف هذه القوة ناجم من عن خوفها من تنامي القوة الإيرانية؟
نعم بالفعل، لأن أمريكا تمنح لنفسها الحق في إقامة قواعد عسكرية متى ما تشاء وأينما تشاء وكيف ما تشاء في بلدان المنطقة. هي تمتلك الآن قواعد عسكرية غير شرعية على الأراضي السورية وكذلك في بلدان عديدة، وترى أن حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفاعل في المنطقة والدفاع عن جبهة المقاومة وعن حلفائها هذا يزعج الولايات المتحدة ويزاحمها ويخلق لها مشاكل، لذلك تحاول تقييد التواجد الإيراني في المنطقة وتمنح لنفسها الحق في إقامة قواعد عسكرية في البحرين والإمارات وقطر وفي بلدان أخرى من أجل الاحتفاظ بالتسلط أو الهيمنة الفوقية والاستعلائية والقطبية الأحادية على الأقل، بهدف سلب ثروات المنطقة وأن تكون بلدان وأنظمة هذه المنطقة كالعبيد لها. ألم يقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالنسبة إلى السعودية، حكومة سعودية هي بمثابة بقرة حلوب للولايات المتحدة؟ هذه يعني التصريحات تكشف عن الطبيعة الاستعمارية والتسلطية للولايات المتحدة، لذلك تعارض أي حكومة تنهج طريق الاستقلال وتنهج طريق مكافحة الإرهاب والتسلط.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مهدي الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور أحمد مهدي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع لقاءنا إيران اليوم المشهد السياسي من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ عبد الله بوي من السنغال، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، إن المسؤولين بإدارة رئيس جو بايدن يرون أن الحكومة الجديدة في طهران هي من ستقرر الآن بعد ظهور من المفاوضات إن كانت مستحدة لتفكيك الكثير من معدات إنتاجها النووي مقابل تخفيض العقوبات. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوبيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. معنا اتصال من الأخ رحيم كثير من إيران، حياك الله أخي رحيم، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذاعة طهران العربية، فيما يتعلق بهذا الموضوع، أن يعني كان من البداية من الواضح التخلي الأمريكي عن المفاوضات، وفي الحقيقة فرارهم من الحقيقة السائدة في المنطقة وفي المسرح العالمي، فكافة المستجدات العالمية هي لصالح جبهة المقاومة ولصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي نرى أن الولايات المتحدة ترى أن هي المتضررة الكبيرة في هذه المفاوضات وفي هذه الاتفاق النووي الذي يعني كانت في السابق في زمن الرئيس ترامب كانت ملتزمة بها، وبعده ترامب تخلى عنها. فبرأيي أن كافة وجميع النقاط التي أشار إليها المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي حول عدم الثقة بالولايات المتحدة وبالحكومات المتكررة الأمريكية هي يعني نراها على أرض الواقع، ويجب على مسؤولينا وعلى المفاوضين أن ينتبهوا إلى هذه النقاط ولا يعني يتنازلوا عن الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية وللشعب الإيراني. أخوكم رحيم كثير من طهران.
شكرا للأخ رحيم كثير من إيران العاصمة طهران. نتابع مساهماتكم أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ محمد فاقش البدوي بعث لنا بمشاركة، طبعا فيها تهنئة بمناسبة حلول الشهر الفضيل، نود إلى جميع طاقم إذاعة طهران نود تهنئتكم وإرسال التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، أدخله الله علينا وعليكم بالخير والبركات، وجعله مرتاحا لنا علينا وعليكم بالسيئات، ويعتق فيه رقابنا ورقابكم من النيران. شكرا لأخينا محمد على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هكذا هي أمريكا الشيطان الأكبر، لا عهد لها ولا ميثاق، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وعدم جدية أمريكا في المفاوضات النووية الأخيرة تؤكد هذه الحقائق عن أمريكا الشيطان الأكبر. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له، وهو باحث بالقضايا الاستراتيجية للأمن الاجتماعي والوطني والقومي.
نعم، أضيف بعدما فشل المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة لجأت وتلجأ القوى العسكرية والأمنية الصهيوني الأمريكية والغربية من خلال قواعدها بالمنطقة لإعادة تمركز وتوزيع مهمات وأدوار الإرهابيين تزامنا مع موجة التطبيع مع العدو الصهيوني. فقد قامت وتقوم أمريكا بحماية الإرهابيين تحت ستار وضعهم وتجميعهم بسجون بالعراق وسوريا، وأيضا وضعهم بين النازحين بالمخيمات العراقية والسورية والتركية لتسترجعهم على دفعات وضمن مخطط خبيث وبارع، ولكنه مخطط غبي ومكشوف. فقد سبق لها أن افتعلت القوى الصهيونية الأمريكية تمردا لهم في السجون السورية سجن الحسكي التي تسيطر عليه القوات الانفصالية الكردية والتي تعمل وتنسق مع قوات الاحتلال الأمريكي، ليصل بعد ذلك هؤلاء الإرهابيين إلى القواعد الأمريكية في العراق وسوريا لإعادة رعايتهم وإعادة توزيع مهامهم. فالقواعد الأمريكية في المنطقة لا سيما في العراق وسوريا لم تعود لضمان المصالح الأمريكية ولسرقة النفط والغاز والمحاصيل الزراعية فحسب، بل باتت قواعد لصناعة ورعاية وتدريب الإرهاب وتصديره. ولسوف يزداد الاهتمام والدعم الأمريكي للقواعد الأمريكية في العراق وسوريا والمنطقة ليزداد نشاط وتحرك الإرهابيين في المنطقة. لذلك فإن العراق هو الهدف والغاية والوسيلة الحالية والمقبلة في السياسة الأمريكية لإعادة الهيمنة على ما تبقى بالمنطقة ولفرض واقع جديد ضد إيران بالمنطقة بتحصيل ودعم القواعد الأمريكية في الأراضي العراقية، ولتكون تلك القواعد هي مصانع إرهاب ونفوذ للولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران أولا وباقي قوى ودول محور المقاومة.
شكرا للأستاذ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي، في أمان الله.
رمضان الهدى تجلى علينا فاستضاءت بنوره الظلماء. رمضان الهدى تجلى فاستضاءت بنوره الظلماء. هو شهر فاق الشهور، هو شهر فاق الشهور جميعا فيه بدر والليلة الغراء. ترتقي الروح بالصيام لأفق، ترتقي الروح بالصيام لأفق عز شأوى وفاض منه البهاء هات ذرد هات ذرد هات ذرد بذكر شهر كريم فلشهر الهدى يطيب الغناء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله أعلام الهدى. قال الله تبارك وتعالى:
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، الحديث في هذه الحلقة سيكون حول الحياء، فإذا نسب الحياء إلى الإنسان فمعناه تغير حاله الطبيعية إلى حال أخرى لسبب من الأسباب. نعم مستمعينا الكرام، حياء الإنسان حسن وقبيح. الحسن منه أن يستحي المرء من فعل القبائح والرذائل. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا حياء لمن لا إيمان له. أما القبيح من هذا الحياء فهو أن يترك المرء فعل ما ينبغي فعله تخوفا وتهيبا، كالاستحياء من التعلم وطلب المعرفة وما إلى ذلك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان والفرص تمر مر السحاب. وقديما قيل: لا حياء في الدين. كل ذلك مستمعينا الكرام إذا نسب الحياء إلى الإنسان، أما إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فيراد به ترك الفعل. ومن ذلك ما جاء في الأخبار أن الله يستحي من الشيخ الكبير أن يترك عذابه وعقابه. والمراد بالمثل الشبيه والنظير، ويضرب المثل بقصد توضيح الفكرة وإزالة اللبس عنها. وختاما أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يمن علينا بنعمة الحياء الحسن، فإنها شعبة من شعب الإيمان كما ورد في الروايات، إنه سميع مجيب. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 20136684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
أعداء النظام الإسلامي.
كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى 5 أصناف من الأعداء يتربصون بهذا المجتمع الفتي. العدو الأول وهو عدو ضئيل الأهمية ومحدود، ولكن ينبغي عدم التغافل عنه في نفس الوقت، فلربما يتسبب في بروز خطر داهم. من هو هذا العدو؟ إنه القبائل شبه الهمجية التي كانت تحيط بالمدينة، فعلى بعد 10 أو 15 أو 20 فرسخا من المدينة تعيش قبائل شبه بدائية، جل حياتها عبارة عن الاقتتال وإراقة الدماء والإغارة والنهب والسلب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يصبو إلى إقامة مجتمع سليم آمن ووادع في المدينة، فما عليه إلا أن يحسب لهؤلاء حسابهم، وهكذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعاهد مع من تتوفر فيه أمارات الصلاح والهداية ولم يبادرهم بالدعوة للإسلام بادئ الرأي، بل عاهدهم مع بقائهم على كفرهم وشركهم بغية تجنب انتهاكاتهم. لقد كان النبي ملتزما أشد الالتزام بتعهداته ومواثيقه، وهذا ما سأتطرق إليه أيضا، لكنه لاحق الأشرار ومن لا عهد لهم وعالج مشكلتهم. وما يذكر من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسرايا، حيث كان يرسل 50 أو 20 من المسلمين في سرايا لملاحقة هؤلاء الذين تأبى طبيعتهم الوئام والهداية والصلاح، ولا يستقر لهم حال إلا بإراقة الدماء والتوسل بالقوة، فكان أن لاحقهم النبي وقمعهم وأخمد نارهم. العدو الثاني هو مكة التي كان لها مركزية، وبالرغم من عدم وجود حكومة بالمعنى المتعارف عليه فيها، بيد أن ثمة مجموعة من الأشراف المتكبرين العتاة أصحاب النفوذ كانت تحكم مكة، وهم على اختلافهم كانوا متحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علم بأن الخطر الجسيم إنما ينطلق منهم، وقد حصل ذلك عمليا. وكان الشعور يراود النبي أنه لو انتظر حتى يداهموه فإنهم باليقين لن يتوانوا عن ذلك، لذلك فقد تتبعهم لكنه لم يقصد مكة، بل اعترض قافلتهم التي كانت تمر على مقربة من المدينة. وكانت معركة بدر أهم عمليات التعرض وتمثل باكورة عمله. لقد تعرض لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا لحربه تدفعهم العصبية والعناد والإصرار على محاربته. بحسب الوعد الإلهي أخبر المسلمون أنهم سينتصرون على مجموعة من الكافرين، وقد كان ذلك في 2 للهجرة. كانت القافلة محملة بمتاع وبضائع قريش آتية من الشام إلى المدينة لتعبر أطراف المدينة نحو مكة، وبمجرد أن اتضح لكفار قريش تهديد أبطال ومجاهدي العرب والمسلمين، حتى أرسلت قوات مسلحة إلى المدينة لأجل الدفاع عن متاعها وبضائعها. كان المسلمون يميلون أكثر إلى إيقاف هذه القافلة المحملة بالثروة والمتاع والتي لم يكن لديها أي دفاع يذكر، لكن الله قضى أن تكون المواجهة المسلحة بين المسلمين وكفار قريش. يقول عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقد كان المسلمون يعلمون أنهم سينتصرون في هذه المواجهة، ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن ذلك سيكون على قوات قريش المسلحة، بل كانوا يظنون أن انتصارهم سيكون على هذه القافلة التجارية الآتية من الشام. ولكن النبي بدل طريقهم وأخذهم نحو المواجهة العسكرية، فعبرت القافلة لكن المسلمين التقوا بالكفار في محلة تدعى بدرا. فما هي العلة وراء تبديل الله تعالى طريق المسلمين من مواجهة القافلة إلى معركة مع المقاتلين المسلحين؟ السبب هو أن المسلمين كانوا يرون ما هو قريب، وكانت إرادة الله ومشيئته تريد هدفا بعيدا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فإن الله تعالى أراد أن يعم الحق هذا العالم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وأراد أن يزهق الباطل الذي هو بطبيعته زاهق. ألم يكن المقرر هو أن يقوم الإسلام بالقضاء على جميع القوى والسلطنات الشيطانية والطاغوتية؟ ألم يكن المقرر أن تصبح الأمة الإسلامية شهيدة على الناس لتكونوا شهداء على الناس؟ ألم يكن المقرر أن ترتفع راية الإسلام خفاقة على قمم الإنسانية والبشرية؟ فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن أي طريق؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات.